نعرض نماذج في الحلم وكظم الغيظ. حين بلغ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قول القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، شق عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب، ولم يزد على أن قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا أقصى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين اتهمه هذا الرجل في عدالته في التوزيع، شق عليه وتغير وجهه وغضب ولم يزد على أن قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حص ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس. عيينة ابن حصن، هل يعرف أحد ما لقبه المشهور به في التراجم؟ عيينة ابن حصن أيضا في زاري، لكن هو له لقب كذا معين. أيوة، من الذي أجاب؟ أحسنت، جزاك الله. هو يسمى الأحمق المطاع، كان في الجاهلية يقود معه 10,000 رمح تتبعه أينما ذهب، وكان يوجه أصحابه لأي حرب يريدها فيطيعونه، لا يسألونه لماذا ولا كيف ولا أي شيء. فهو كان أحمق لكنه كان مطاعا في قومه، وراه جيش من الأتباع يتبعونه حيث يمم بلا سؤال وبلا تعرف إلى أين يذهب بهم، فهو كان لذلك يسمى الأحمق المطاع. وفيه أخبار عدة الحقيقة في شأنه، فبعض الناس قال هو واحد من المنافقين المعروفين الذين نادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ورفع أصواتهم وقالوا أنخرج علينا يا محمد، فآذاه ذلك صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزلت الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قيل إنه دخل يوما على عائشة، أنا أقول قيل لأن في ناس تقدح في الروايات التي تكلمت عنه في هذا، دخل يوما على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قبل أن ينزل الحجاب، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنها عائشة. فقال عيينة ألا أنزل لك عن أم البنين؟ يعني من اللي أنت متزوجها دي؟ ده أنا أطلق امرأتي أم البنين وتتزوجها. طبعا من اللي اتغاظ بقى؟ هذا أم المؤمنين رضي الله عنها أمامها جلافة الأعراب يعني. قال من هذه؟ فقال إنها عائشة. فقال عيينة ألا أنزل لك عن أم البنين؟ فغضبت عائشة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذا الأحمق المطاع في قومه. لكن من هذه المواقف، وهو ده تقريبا اللي قيل فيه أيضا هي حديث إيه؟ بئس أخو العشيرة، أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم انبسط له ويعني أظهر له البشاشة وكذا، ثم لما خرج قال بئس أخو العشيرة، فتعجبت عائشة كيف أنك تنبسط إليه لما دخل وترحب به، ثم لما مضى تقول لنا بئس أخو العشيرة. كان هذا تشريع، فقال إن من شر الناس من إيه؟ ودعه الناس اتقاء شره. أيضا هذا سنتكلم عنه بالتفصيل في قضية المداراة والتغافل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، يعني كان الحر ابن قيس ممن يقربهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، يعني كان عمر رضي الله تعالى عنه يعطي حفاظ القرآن مكانة خاصة سواء كانوا صغارا أم كبارا، وكانوا هم هؤلاء الفئة التي دائما تحيط بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، يعني بوسطه يقول له ما توسط لي عند عمر أدخل قابله. يعني في بعض الروايات أنه قال لها لعلك تدخل فتقول كلاما يعني مؤذيا أو كذا، قال لا لا اطمئن يعني ما في شيء من هذا. قال يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فأستأذن لي عليه؟ قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له أمير المؤمنين رضي الله عنه، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. هي كلمة تقال في الاستزادة، وأحيانا تستعمل في التهديد. هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل. الجزل هو الحطب اليابس أو الغليظ. فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر اللي هو ابن أخي عيينة: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. وهذا رواه البخاري، ذكر فيها عيينة، ولكن ما فيش تضعيف بعد زي الحديث الأخرى ده في البخاري. وقال أبو ذر رضي الله عنه لغلامه: لما أرسلت الشاه على علف الفرس؟ قال: أردت أن أغيظك. قال: لأجمعن مع الغيظ أجرا، أنت حر لوجه الله تعالى. وأسمع رجل أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه كلاما، فقال: يا هذا، لا تغرقن في سبنا، ودع للصلح موضعا. يعني سيب الباب متوارب، ما تقفلش خالص. قال: يا هذا، لا تغرقن في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. هذا هو الحلم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وسب رجل ابن عباس رضي الله عنهما، فلما فرغ بعد ما شبع بقى سباب في ابن عباس، لما خلص الكلام خالص، قال: يا عكرمة، هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكس الرجل رأسه واستحيا مما رأى من حلمه عليه. وأقبل رجل على أبي السوار العدوي بالأذى فسكت حتى إذا بلغ منزله. يعني هو ماشي وذا بيشتمه، فضل ماشي معاه بجواره ويشتمه ويسبه لحد ما وصل باب البيت، فالتفت إليه أبو السوار العدوي وقال: حسبك إن شئت. يعني أنت وصلتني طول الطريق وبتشتمني، وأنا هدخل بيتي بقى، أظن كده كفاية. أنا حسبك إن شئت. وشتم رجل الأحنف ابن قيس، فقام الأحنف إلى منزله، فاتبعه الرجل يسبه ويشتمه حتى بلغ منزله، فالتفت إليه الأحنف قال: حسبك الآن، ثم دخل. وعن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه خطب الناس وقد حبس العطاء شهرين أو ثلاثة، المرتبات تأخرت عن الصرف شهرين أو ثلاثة، فقال له أبو مسلم: يا معاوية، إن هذا المال ليس بمالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. فأشار معاوية إلى الناس أن امكثوا، ونزل فاغتسل ثم رجع، فقال: أيها الناس، إن أبا مسلم ذكر أن هذا المال ليس بمالي ولا بمال أبي ولا أمي، وصدق أبو مسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الغضب من الشيطان، والشيطان من نار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل، اغدوا على عطاياكم على بركة الله عز وجل. يعني انصرفوا واستلموا عطاياكم. طبعا نلاحظ هنا في كثير من هذه المواقف هو حصل استجابة وليس رد فعل. من يفرق بين الاستجابة اللي هي الريسبونس وبين رد الفعل ده؟ رياكشن. رد الفعل ده مش فيه قانون لكل فعل ايه؟ رد فعل يساوي في المقدار ويضاد في الاتجاه. فرد الفعل بيكون مشحون بالايه؟ بالانفعال. هو بيشتم بغضب، وتروح انت ترد عليه بايه؟ بالعكس، بغضب ايضا. فده اسمه رد فعل. فرد الفعل بيكون هي عباره عن كتله من العاطفه المشحونه المتوهجه، فده رد الفعل. لكن الاستجابه انت تستجيب ولكن بحلم. فهنا معاويه الراجل بيقول له: يا معاويه، ان هذا المال ليس بمالك ولا مال ابيك ولا مال امك. ماذا فعل معاويه؟ قال: الناس امكثوا، ونزل اغتسل ثم رجع فقال أيها الناس إن أبا مسلم ذكر أن هذا المال ليس بمالي ولا مال أبي ولا أمي وصدق أبو مسلم. هذه استجابة، استجابة له، لكن هل هذا رد فعل؟ لو رد فعل كان شتم وفعل وكذا وكذا، وهو صاحب سلطان أمير المؤمنين أو الوالي على الأقل في الشام. ثم ذكر الحديث إلى آخره. وقال أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه: يا بني أمية قارعوا قريشا بالحلم، فوالله إن كنت لألقى الرجل في الجاهلية يوسعني شتما فأوسعه حلما. طبعا معاوية من السادة الكبار المعروفين بشدة الحلم، والاصطلاح المعروف شعرة إيه؟ شعرة معاوية. هو بيجعل ويقول أنا أجعل بيني وبين الناس شعرة، إذا أرخوها شددتها وإذا شدوها أرخيتها حتى لا تنقطع. وهذه سياسة تربوية مهمة جدا سنتكلم عنها أيضا في المدراء إن شاء الله. يا بني أمية قارعوا قريشا بالحلم، فوالله إن كنت لألقى الرجل في الجاهلية يوسعني شتما، يشبع شتم، وأوسعه حلما فأرجع وهو لي صديق، أستنجده فينجدني وأثيره فيثور معي، وما دفع الحلم عن شريف شرفه وما زاده إلا كرما. وشتم رجل عبيد الله ابن الحسن العنبري القاضي، فقال عبيد الله وقبض على لحيته: شيبتي تمنعني أن أرد عليك. وشتم رجل الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى واستطال عليه وقال له: يا كافر يا زنديق. فقال أبو حنيفة: غفر الله لك، وهو يعلم مني خلاف ما تقول، يعني يعلم الله أنني لا كافر ولا زنديق. وقال عمر ابن ذر لابن عياش المنتوف، وكان قد لقي منه شدة وأذى: يا هذا لا تغرق في شتمنا، ودع للصلح موضعا، فإن لا نكافئ من عصى الله عز وجل فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يخاطبني السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. وقال أيضا: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. وحكي أن جارية كانت تصب الماء لعلي بن الحسين، فسقط الإبريق من يدها على وجهه فشجه، يعني جرحه، فرفع رأسه إليها فقالت له: إن الله يقول والكاظمين الغيظ. فقال لها: قد كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال لها: قد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. ودخل عمر بن عبد العزيز المسجد ليلة في الظلمة، فمر برجل نائم فعثر به، ما كانش فيه بقى كهرباء ولا بتاع المساجد ضرر، فهو ماشي أمير المؤمنين عمر بن العزيز في المسجد ليلا، فعثر في رجل نائم، فرفع الرجل رأسه وقال: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لا. دي بقى إيه، استجابة ولا رد فعل؟ طب لو رد فعل هيقول له إيه بقى؟ ده أنت المجنون وكذا، يرد عليه بفعل وكلام مشحون بالغضب يعني. وقال: أمجنون أنت؟ فقال عمر: لا. فهم به الحراس، فقال عمر: مه، اسكتوا يعني، إنما سألني أمجنون؟ قلت: لا. فهكذا الحلم فعلا في أبهى وأعظم صوره. فهنا هو استجاب، لكنه لم يعني يصدر منه إيه؟ رد فعل. رد الفعل اللي هو الإجابة المشحونة بالعاطفة فقط، التي تبقى فوق العقل، تقهر العقل وتغلبه وتغيبه، ده الانفعال. لكن الاستجابة عقلانية محضة ليس فيها أي شيء من هذه الشحنة العاطفية الهوجاء. قال له: مجنون أنت؟ فقال عمر: لا. وأسمعه رجل كلاما، أي عمر بن عبد العزيز، فقاله: أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان؟ فأنال منك اليوم ما تناله منه غدا انصرف رحمك الله. لما شتمه وتطاول عليه وهو أمير المؤمنين، فقال أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان، عز السلطان يقتضي أنه إيه؟ يعاقبه. فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا يوم القيامة، انصرف رحمك الله. وعن قيس بن عبد الملك قال قام عمر بن عبد العزيز إلى قائلته قيلولة، وعرض له رجل بيده طومار.
الطومار قلم جليل كان الخلفاء يكتبون به علاماتهم في أيام بني أمية ومن بعدهم، ورأى بعض أهل اللغة أن الطامور أو الطومار هو الصحيفة أو الكتاب أو أي ورقة ملفوفة ومشدودة ومحزمة، يعني كأنها عرض حال.
قال فظن القوم أنه يريد أمير المؤمنين، يعني الناس المحيطين بأمير المؤمنين، هو راح للقيلولة وفي يدي هذا الشيء، هل بقى تكون عصا سكينة سيف تمار، حد يعرف من التمار؟ فظن القوم أنه يريد أمير المؤمنين، فبدأ الناس تحتاط من هذا الرجل حتى يروح يذهب إيه يعني يؤذي أمير المؤمنين. فهو خاف أن يحبس دونه، خاف أن الجماعة دول يمنعون أن يوصل لعمر، فعمل إيه؟ فرماه من بعيد بالإيه؟ بهذا الطمار. فالتفت أمير المؤمنين فأصابه في وجهه فشجه، فنظرت إلى الدماء تسيل على وجهه وهو في الشمس، فقرأ الكتاب وأمر له بحاجته وخلى سبيله. وقال القعنبي كان ابن عون لا يغضب، فإذا أغضبه رجل قال بارك الله فيك. الواحد بيشوف النماذج دي وبنشوف الطقوس اللي موجودة عندنا في المجتمع، بالذات في حوادث السيارات لما الناس تحصل أي مشكلة بينهم في موضوع السيارات، هناك طقوس إن لازم الحرائق تشتعل وكل واحد يعني إيه يخبط الباب بعنف وينزل ويشتموا بعض والناس تتجمع ويوقفوا المرور. كل هذا الذي لا تراه إلا في مصر فقط. لماذا؟ لأنه بيعمل رد فعل وليس استجابة. كان ابن عون، ابن عون طبعا ده الإمام عبد الله ابن عون المزني الحافظ عالم البصرة، ولد في حياة ابن عباس رضي الله عنه، ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه. كان هذا الرجل عبد الله ابن عون، هذا الإمام الجليل، كان في صفة نادرة جدا ما هو مشهور بها قوي، أنه كان أعظم الناس رجاء لأهل الإسلام، يعني كان عنده جانب الرجاء في أهل الإسلام وعدم القنوط من رحمة الله أو تيئيس الناس من رحمة الله، كما قال معاذ بن معاذ ما رأيت رجلا أعظم رجاء لأهل الإسلام من ابن عون، بعكس الناس اللي هي بتاعت الخوارج كده اللي هم بيجتهدوا في تكفير الناس وتقليل عدد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما أمكنهم، هو بالعكس كان أعظم الناس رجاء لأهل التوحيد. وكان لابن عون ناقة يغزو عليها ويحج، وكان بها معجبا. قال فأمر غلاما له أن يستقي عليها، يعني إيه؟ يحمل عليها الماء، فجاء بها وقد ضربها على وجهها فسالت عينها على خدها. هذا الغلام كان ضرب الناقة على عينها، عينها إيه؟ سالت على خدها. فقلنا الناس الموجودة بقى عارفين ابن عون مشهور بالحلم، قالوا إن كان من ابن عون شيء فاليوم. ابن عون ده اللي احنا طول عمرنا شايفينه حليم، لا النهاردة بقى هنعرف حقيقته. فالولد رجع له بالجمل وقد ايه ضرب الجمل على عينه وعينه سالت على قدها. فقلنا إن كان من ابن عون شيء فاليوم. قال فلم يلبث أن نزل، فلما نظر إلى الناقة فقال سبحان الله، أفلا غير الوجه بارك الله فيك، أخرج عني، اشهدوا أنه حر. وعن أزهر قال جاء غلام لعبد الله بن عون، دي رواية أخرى، فقال فقأت عين الناقة، قال بارك الله فيك، قال قلت فقأت عينها فتقول بارك الله فيك، قال فأقول أنت حر لوجه الله. وقال الحسن المؤمن حليم لا يجهل وإن جهل عليه. وتلا قول الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قولا سلاما خاليا من الأذى. لأن بعض الناس بتستعمل آيات القرآن للسب والشتم. يبقى الظاهر ان هو بيقول ايه لكن هو عايز ايه يحقر الذي امامه. زي ما مثلا في احد القضايا زمان كان القاضي بيسال بعض الشباب فبيقول له كذا وكذا، بيسالوا البيانات المعروفه في الاول يعني، فقال له سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هو عايز يشتم القاضي، بيستعمل ايات القران بدل ما يستعملها بان هو يكون حسن الخلق في الرد، لا هو بيرد بطريقه ظاهرها انه يتلو الايه لكن حقيقتها ايه، يريد ان يشتمه انك من الجاهلين. او يرد مثلا بعض الناس في مناسبه مثل هذه يقول له واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. لا يعني اذا خاطبهم الجاهلين ترد ردا خاليا من الايه الاذى او الاحتقار او نحو ذلك.